فتصديق أن الإنسان حيوان ناطق يتوقف على مقدمتين. أولاً فهم معنى الحيوانية، أن معنى الحيوان هو كائن حي متحرك حساس مثلاً يتأثر، وبعد متوقف على إثبات كون الإنسان ناطق، يعني له قوة عاقلة مفكرة ناظرة. فهذا إذا يحتاج إثباته إلى كون إثبات أن الإنسان حيوان ناطق، الإنسان ما يصدق إلا يثبت به من بالمقدمة. وهكذا مثل أمثلة الأرض ساكنة متحركة، هذا يثبت به من بالدليل. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال توضيح القسمين، إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر. الإنعام قلنا المبالغة بالشيء والإجادة، يعني من دون أن يصير عندك دوام ومبالغة في النظر والفكر. والنظر هو نفس الفكر، يعني حصولها ما يتوقف على شيء سواء كان تصورا أو تصديقا، فيكفي في حصوله، يعني حصوله يعني حصول العلم، أن تتوجه النفس إلى الشيء. تتوجه النفس يعني بس تصغي وتنتبه إليه من دون غفلة. قيد هذا ضروري راح يجينا. البديهيات يشترط فيها حضور أسباب توجه النفس. يعني شو المقصود يكفي؟ يعني يكفي في حصولها فقط تتوجه نفسك من دون أعمال نظر وفكر وتأمل ومقدمات ودليل، بس كون أسباب توجه النفس كلها حاضرة عندك. أسباب توجه النفس أربعة، لهذا المصنف قال أن تتوجه النفس. تتوجه النفس بمن؟ بهاي الأمور الأربعة اللي راح تأتينا. أن تتوجه إلى الشيء طبعا سواء كان تصورا أو تصديقا بأحد أسباب التوجه الآتية، اللي هي الانتباه، سلامة الذهن، سلامة الحواس، فقدان الشبهة، من دون توسط عملية فكرية، يعني من دون استدلال، من دون برهان، من دون مقدمات. كما مثلنا، يقصد المصنف مثلنا بتصور مفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء، وهذا هو الذي يسمى بالضروري. سمينا بالضروري لأن هو يحصل بالضرورة والاضطرار، النفس مضطرة لتصوره وفهم معناه وصورته. لهذا يعبرون عن بعض المحققين يقول النفس لا تستنكف عنه ولا تتعالى عليه، ما إلها حق لأن هو واضح عندها. نعم، هذا يسموه بالضروري، وسميناه بالبديهي. البديهي عند علماء المنطق ما كان له مقدمات أولية من قبيل المشاهدات، التجريبيات، البديهيات، نعم الأوليات، نعم الحدسيات، هاي يسميها بديهيات. نعم، يعني التصور البديهي ما يتوقف على حصول شيء، كذلك التصديق البديهي ما يتوقف على استدلال، سواء كان تصورا يعني في موارد التصور، يعني فقط حضور صورة ومفهوم ومعنى الشيء، أو بتصديقا. التصديق اللي نقصد به ماذا؟ حكم وإذعان وتصديق النفس وقناعتها. نعم، فيصير عندنا تصور ضروري وماذا؟ تصديق ضروري. وبعضها يعني بعض الأمور لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لا بد من إنعام النظر. يعني ما يقدر الإنسان يعلم بها من دون مقدمات، لا بد من إنعام النظر، يعني إدامة النظر، المبالغة بالنظر والإجادة به، وإجراء عمليات عقلية. يقصد بالعمليات العقلية يعني المقدمات ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية. نقصد بالمعادلات الجبرية يعني المعادلات اللي تستخدم في علم الجبر. نعم، فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بها بهذه الأمور المجهولات. يعني إذا ردت أنت تتصور مفهوم ومعنى الشيء يكون يحتاج إلى مقدمة، بحث، فحص، سؤال، عملية عقلية تجريها، تنتقل من مجهول إلى معلوم في الفحص والبحث عن المعلومات اللي مخزونة عندك. وإذا ردت تصدق بهذا الشيء ونفسك تحكم وتذعن به، هل يحتاج إلى مقدمات؟ لو برهان، لو دليل، لو استدلال. ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأساً من دون توصيط هذه المعلومات. يعني ما تقدر أنت تفهم الصورة والمفهوم والمعنى إلا ترجع للمعلومات المخزونة بذهنك، أو ترجع إلى سؤال أو بحث أو فحص. نعم، فلهذا احنا سمينا نظري، لين يتوقف عن النظر أو نسميه كسبي، يعني يتوقف عن كسب والسؤال والفحص والبحث، وتنظيمها. المعلومات المخزونة عند الإنسان غالبا تكون بذهنه، وتنظيمها يعني ينظمها على شكل هيئة واستدلال على وجه صحيح. ليش المصنف عبر على وجه صحيح؟ لأن أحيانا أنت عندك معلومات ومخزونة بذهنك والمادة متوفرة عندك، بس يصير عندك خطأ بالهيئة، من تريد ترتبها بس جواب عن السؤال يصير ترتيبك إلها من حيث الهيئة والصورة خطأ، لأن إحنا سابقا قلنا الخطأ بالفكر يحصل لو بالمادة لو بالهيئة. مرة عندك المادة والمعلومة مخزونة بذهنك وصحيحة، بس من تريد تجاوب على السؤال ما ترتب على صورة الهيئة والسؤال الصحيح الجواب الصحيح، فيقع خطأ. لكن خطأ وين؟ بس أحسنتم بالصورة والهيئة والشكل، مو بالمادة، لأن المادة ما تكون المقدمات صحيحة. فلهذا المصنف قال يريد يشير إحنا الصحة بالمادة ما تكفي، لابد عدة صحة أخرى بيمن بالهيئة والصورة والشكل. فلهذا قال تنظيمها يعني من حيث الصورة والهيئة والشكل وهيئة الاستدلال على وجه صحيح لينتقل الذهن منها إلى ما كان مجهولا عنده، كما مثلنا. مثلنا وين؟ التصورات النظرية بالروح والكهرباء، ومثلنا بالتصديقات النظرية بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها أو حول الشمس. نعم، وهذا هو الذي يسمى بالنظري، لأن يتوقف على النظر والفكر، أو يسمى بالكسبي، يعني يتوقف على أنك تكتسبه بالفحص والسؤال والبحث عنه، سواء كان يتصورا كمورد تصور مفهوم الروح والكهرباء، أو كان تصديقا كالتصديق بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها. نعم، الآن بعد ما اتضح أن التصور الضروري والتصديق الضروري والتصديق النظري والتصديق النظر التصديق النظري الكسبي، الآن المصنف يريد يبين توضيح بالأمر الضروري، وهو إنه هذا الأمر الضروري الاضطراري البديهي ما يحصل إلا بأسباب وجود أسباب اللي نسميها بأسباب توجه النفس. هذه أسباب توجه النفس هي السبب في حصول هذا الاضطرار، وإلا إذا فقد واحد من عدها ما راح يصبح عندك الأمر ضروري ولا يصبح الأمر عندك بديهي. لهذا بعض الناس يشكل يقول إذا كان هذا الأمر ضروري فلماذا لم نفهمه؟ نقول له لعله أحد أسباب توجه النفس ما حاضر عندك. والبعض يخطأ في فهم الضروري البديهي، لأن يفهم إن معنى الضروري البديهي لابد أن يكون دائما حاضر بالنفس، وهذا ليس بصحيح، لأن البديهيات على الرغم من كونها ضرورية واضحة لكن أحيانا قد لا تحضر بالنفس لأنها فاقدة لسبب من أسباب توجه النفس. فلهذا معنى البديهي الضروري مو معناه اللي هو دائما حاضر بالنفس، وليس معناه أنه الشيء الذي دائما النفس تعلم به ولا يكون مجهولا عندها، بل بالعكس أحيانا بعض الأمور ضرورية بديهية اضطرارية بس ما تكون حاضرة بالنفس، لهذا الإنسان ما يعلم بها. ما هو سبب في ذلك؟ المصنف يجاوب يقول لأن الإنسان قد يفقد أحد أسباب توجه النفس. فلهذا إذا شخص سائل سألنا قال العلم البديهي أنتم قلتم هو الضروري، يعني معناه أن الإنسان يعرف كل جميع أنواع الإنسان يعرف به، انقل لا، هذا فهم خاطئ للضروري البديهي. معنى كونه ضروري بديهي مو معنى أنه كل الناس يعلمون به، وإلا يوجد علم ضروري بديهي والناس تجهله. ما هو السبب؟ لأنها فاقدة أحد أسباب توجه النفس. والإنسان اللي ما يعلم بالضروري والبديهي هذا ما يضر ببداهة البديهي، يعني ما يجعل نظري، يبقى بديهي، بس عندك أنت أصبح ماذا؟ ليس بديهي لأنك فاقد أسباب توجه النفس. هذه أسباب توجه النفس المصنف يقول هي أربعة. أولاً الانتباه. معنى الانتباه هو بمعنى الإصغاء وعدم الغفلة. الإنسان المنتبه يعني إنسان مصغي ملتفت ليس عنده غفلة. نعم، وهذا السبب يعبر عنه المصنف مضطرد. الاضطراد بمعنى التكرار، يعني مضطرد في جميع البديهيات، يعني يجب توفره وتكراره في جميع البديهيات، سواء كانت البديهيات أوليات مثل كل معلول له علة والكل أعظم من الجزء، أو إن النقيضان لا يجتمعان والضدان لا يجتمعان، أو كان من قبيل الفطريات مثل الواحد نصف الاثنين والخمسة نصف العشرة، أو كان من قبيل الحدسيات. الحدس راح يأتينا إن شاء الله، هو قوة كامنة في النفس تعرف بعض الأشياء. مثلا إحنا بحدثنا نعرف إنه هذا الضوء وإنه اللي يصل للشمس هو منه مصدره الشمس، هذا بالحدث مالنا. أو كان من نوع المتواترات. المتواترات هي بعض القضايا اللي ينقلها جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم عن الكذب، مثل هسه إحنا نصدق ببعثة الأنبياء، لكن تصديقنا إلها بيمن بالتواتر. فالآن اللي شخص يخبرك إنه الله أرسل أنبياء أنت ما تنكر، إحنا نسألك هذا تصديقك وعدم نكرانك شنو منشأ؟ منشأ التواتر، لأن أكو جماعة كثيرة من الناس نقلوا إن الله أرسل أنبياء، أخذناها يد بيد من زمن الأنبياء إلى يومنا هذا. مثال آخر، شخص يخبرك إنه توجد مدينة اسمها مكة، أنت ما تنكر. اللي سألك ليش أنت ما شايف مكة، لماذا لا تنكرها؟ تقول نفسي تصدق بها. لماذا؟ يقول لي إن جماعة كثيرة من الناس أخبروني بوجود بلدة مكة، مع العلم إن أنا ما مسافر إلها ولا مشاهدها، بس هذا يسموه التواتر. يسموه ماذا؟ التواتر. وجوب الصلاة، بعثة الأنبياء، وجود الشرائع، نزول القرآن على النبي الأعظم، هاي كلها ثابتة عندنا وإحنا نصدق بيها من دون ما تثبت ليها بالدليل، بس تصديق بيها بمن؟ بالتواتر. هاي المتواترات أحد أقسام البديهيات. وبعد عندنا المجربات، كل نار حارة، كل ثلج بارد، الخشب يطفو والحديد يغطس، هاي بالتجربة، بديهيات بالتجربة. أو المشاهدات، السماء فوقنا والأرض تحتنا، وهكذا. مثلا حصول الدخان من النار، هاي بالمشاهدة بالبصر، وغيرها كثير. هذا الانتباه، هذا الانتباه أمر عام يجري في جميع البديهيات. لو غفل الإنسان ولم ينتبه ولم تتوجه نفسه ولم تلقى ما في ذهنه، لا يمكنه إدراك ما يلقى عليه. فبعض الناس ما متوجه، حتى لو تقول له النار حارة ما يصدق، ما يلتفت، لأن عنده سبب من أسباب عدم توجه النفس، نفسه ما مصغية، نفسه ما ملتفتة، ما منتبهة، مع أن النار حارة هو أمر ماذا؟ بديهي. تفضل شيخ ذاكر. غافل ما منتبه. الآن أنت مثلا ذهنك سارح أو يفكر بأشياء وما ملتفت لي، وأقول لك النار حارة لكن أنت غافل ما منتبه، ما تصدق بأن النار حارة. بل بعض لهذا بعض الناس يغفل ويروح يمسك الشيء الحار. شنو عدم هذا؟ شنو سبب أنه يمسك الشيء الحار؟ غافل ما منتبه، غافل ما منتبه، فلهذا ما توجهت نفسه. وإذا ما توجهت النفسه قد ينكر الإنسان أوضح الواضحات، أبذه البديهيات بسبب عدم التفاته. بس إذا راحت عنا الغفلة والتفت وانتبه أصغى، يرى نفسه تصدق بالأمر من دون حاجة إلى دليل. إذا سألنا نقول له قبل قليل أنت نكرت، يقول نعم، لأن ما كنت ملتفت، ما منتبه، ما مصغي، فلهذا أنا نكرت، مع أنه واضح. بس بالالتفات، بالنظر، بالفكر، بالانتباه يحتاج يصدق بي على أنه ماذا؟ أمر بديهي. نعم. فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات. نعم، لأن الإنسان إذا غفل وما انتبه ما راح يتوجه لما يلقى إليه، فلهذا ما راح نفسه تصدق به. نعم. ثانيا، سلامة الذهن. الذهن كما قلنا سابقا هو القدرة الفكرية الموجودة عند الإنسان، أحيانا يعبرون عنه بالعقل. لابد الإنسان يكون ذهنه وعقله سليم، لا مصاب بمرض عضوي ولا متربي بتربية فاسدة. لأنه إذا كان الذهن سقيم ومريض ما يقدر يلتفت إلى البديهيات وما يقدر يفهمها ويتوجه نفسه إليها بسبب وجود هذا المرض. لهذا إحنا عندنا بعض الناس المصابين بالأمراض الذهنية مثل فقدان التفكير، فقدان التركيز، أو مثلا أمراض فقدان الذاكرة، أو أحسنتم، هذه الأمراض المصابة بها الذهن ما يقدر يفهم البديهيات. في بعض الموارد اللي ذهنه يكون ماذا؟ سقيم، لا يقدر يتفكر بها ولا تحضر عنده ولا يصدقها ولا يؤمن بها بسبب وجود مرض وسقم وين؟ في ذهنه. إذن الذهن المريض قد لا يفهم البديهيات، يفقد طبيعته على التفكير، ما عنده قدرة على التحليل والتأمل، ما يقدر يدرك الواضحات البديهيات مثل النار حارة. لهذا بعض الناس المصابين بالأمراض الذهنية يبقون تحت الحراسة والنظر، لأن نخاف من عندهم، قد يمسكون الحرارة، قد مثلا يرتكبون خطأ، يحرقون شيء. هذا شنو سببه؟ سببه لأن الذهن فاقد قدرته وطبيعته على التفكير والتركيز، فمن يقدر هذا نطالبه بفهم الواضحات البديهيات. هذا الأمر الثاني، سلامة الذهن. فالذهن المريض السقيم قد يشك في أظهر الأمور وقد لا يفهمها، هذا أولا. أحيانا السقم والمرض الموجود بالذهن يوجد من نقصان طبيعي، يعني الإنسان الولد أكو خلل بذهنه، مثلا فقدان التشتت، فقدان الانتباه، عدم حضور التركيز عنده، هذا يسمونه نقصان طبيعي بالولادة. وأحيانا السقم والمرض اللي يوجد بالذهن يوجد بسبب تربية فاسدة. مثال ذلك، مثلا بعض أهل البوادي والصحاري متعلم على شيء، متعلم على شيء، هذا التعلم خذا من البيئة مالته، ما يقدر ماذا يفهم غيره. هذا المصنف يقول إن وجد نتيجة تربية فاسدة، نتيجة تلقي وتعلم وإدراك أمر غير صحيح، فهذا بصعوبة يفهم بعض الأمور. يعني حتى لو تفهم بعض الأمور ما يفهمها، لأن سليقته وطبيعته من البيئة اللي هو عايش بيها، ما يقدر يفهم غيرها إلا بعد تربية جديدة وتلقي جديد وتعلم جديد، يا الله يفهم أحيانا البديهيات. نعم، هذا شو نسبيه؟ نسبيه نقص موجود في الذهن بسبب تربية فاسدة، البيئة اللي هو عاش بيها علمته على هذا الأمر. هذا أيضا نسميه من موارد ماذا؟ عدم سلامة الذهن، لكن نقصانه مو طبيعي، نقصانه ماذا؟ بسبب بيئة فاسدة عاش بيها، بسبب تعلم هو حصل عنده. فالتربية قد تحرف وسائل الإرسال والاستقبال الذهني وتعطل وظائف الذهن. فالإنسان اللي ينشأ ويتربى ببيئة راح ذهنه يتلبد بهاي المعلومات اللي تعلمها بهاي البيئة، قد يكون من الصعوبة أنه تفهم بعض الأمور الواضحة إلا بتربية جديدة. نعم. ثلاثة، سلامة الحواس، وهذا مختص فقط في من؟ في الموارد اللي يتوقف فيها العلم على الحس، لأن إذا حسك سليم راح يصبح تعلمك للمحسوسات سليم، لكن إذا فقدت حسك ما تقدر تتعلم بعض المعلومات اللي متوقفة على الحس. الأمر تلاحظون الانتباه وسلامة الذهن المصنف عبر عنه مضطرد، يعني متكرر بجميع البديهيات. أما بسلامة الحواس فهذا ليس مضطرد، ليس متكرر، لأن هذا ما يحصل فقط في المحسوسات، لأن من أما باقي البديهيات الأخرى مثل الأوليات، مثل التجريبيات، مثل الحدسيات، مثل المتواترات، هاي من يحتاج بيها سلامة الحواس، لأن هاي يقدر الإنسان يفهمها من دون الحس، يقدر يفهمها من دون الحس. لهذا قال المصنف إن سلامة الحواس الظاهرة خاص بالبديهيات المتوقفة على الموارد اللي يتوقف عليها الحس الظاهر، اللي هي البصر والسمع والشم واللمس والذوق، فقط في هاي الأمور. وإحنا سابقا نقلنا قول المعلم الأول أرسطو، من فقد حسا فقد علما. يعني مثال ذلك، اللي فاقد حاسة البصر من الصعوبة تفهم إن السماء زرقاء، لأن يعني هو ما يبصرها، مع إن السماء زرقاء أو سماء لونها سمائي أو أبيض من الأمور البديهية، بس هذا لأن فاقد حاسة البصر ما يفهم هذا الأمر البديهي. مثلا اثنين، من الصعوبة تفهم إنسان إن هذا الدخان الموجود من بعيد هو بسبب وجود نار، مع أن هذا الأمر بديهي، لكن هو لين فاقد حاسة البصر ما جاي يشاهد الدخان، فما يعرف أنه هذا الدخان هو مين، نتيجة وجود نار تحترق. وهكذا من الصعوبة فهمه أنه هذا شراب البرتقال حلو المذاق، لأن هو ما عنده حاسة الذوق، أو تفهمه أنه هذا السطح أملس لأن هو فاقد حاسة اللمس، أو أنه تفهمه أن الوردة طيبة الرائحة لأن هو فاقد حاسة الشم. هذه المعلومات هي معلومات بديهية، لكن هو ما يفهمها لأن فاقد حسه، واللي يفقد حسه يفقد علما من علوم المحسوسات. نعم. وهكذا المسموعات، الأطرش الذي لا يسمع من الصعوبة فهمه أنه هذا الصوت اللي جاي الآن موجود هو زئير أسد، لأن هو ما جاي يسمعه وما جاي يميز عن باقي المسموعات، مع العلم أنه سماع لصوت وزئير الأسد أمر بديهي نعرف أنه هذا للأسد. نعم، هذا الأمر الثالث. نعم، الآن نطبق هذا المقدار حتى نصل إلى فقدان الشبهة. قال: توضيح في الضروري. قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، الإنعام يعني المبالغة بالشيء والإجادة فيه، وأشرنا إلى أنه لابد من توجه النفس. لو رجعنا الكلام المصنف في توضيح القسمين، هو قال يكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه، وهذا يحتاج إلى البيان. فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان. كيف هو أمر بديهي والإنسان ما يعلم به؟ أحسنتم، لأنه فاقد سبب من أسباب توجه النفس. لهذا أكو خطأ موجود عند بعض الناس، يفهم إن معنى الضروري البديهي يعني الحاضر عند جميع الناس. نقول له هذا فهم خطأ. البديهي مو معناه الحاضر عند جميع الناس، مو معناه الذي يعلمه جميع الناس، وإنما معنى الضروري البديهي الذي لا يتوقف تحصيله على نظر. فقد يكون بعض الناس ما متوقف تحصيله على النظر، لكن بعض الناس الآخرين لا، محتاجين إلى إنه يسألون ويفحصون ويبحثون، بس هذا ما يضر ببداهة البديهي، يبقى البديهي بديهي ولا يجعله نظري. لكن ماذا نقول؟ هو بديهي عند زيد، لكنه ليس بديهي عند خالد لأنه فاقد لأسباب توجه النفس، بس هذا ما يجعله نظره عند خالد، بل يبقى البديهي بديهي. نعم، خالد محتاج إلى سبب لتوجه النفس لكي يفهم ويدرك ويعلم منه البديهي. يعني بعبارة أخرى، عدم فهم البديهي عند خالد لا يجعله نظري، بل يبقى البديهي ماذا؟ بديهي. بس نقول خالد ما جاي يفهمه كونه بديهي لأن فاقد لأسباب توجه النفس. وإذا سألنا إذا هو ضروري بديهي ليش ما يفهمه خالد، إن قل من يحضر عنده أسباب توجه النفس راح يفهم البديهي. لهذا أكو مقولة عند العلماء: الشيء لا ينقلب على عن نفسه. إذا هو بديهي ترى ما ينقلب إلى نظري، يبقى بديهي. لكن متى يصير بديهي عند خالد؟ من تتوجه نفسه وتحضر أسباب توجه النفس. الشيء لا ينقلب عن نفسه، البديهي لا ينقلب إلى ماذا؟ إلى نظري، يبقى بديهي، لكن عند حضور سببه اللي هو سبب توجه النفس. فإن الشيء قد يكون بديهيا يعني ضروريا اضطراريا، لكن يجهله الإنسان لأن لفقده سبب من أسباب توجه النفس. فلا يجب أن يكون الإنسان عالم بجميع البديهيات. هاي المصنف يريد يشير، ترى البديهي مو معناه الحاضر عند جميع الناس. لما نقول بديهي مو معناه أنه جميع الناس يعلمون به، ولا يضر ذلك ببداهة البديهي. وإذا خالد ما فهم البديهي هذا ما يضر على بداهته وما يجعله نظري، يبقى البديهي بديهي. ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية: أولا الانتباه. شنو معنى الانتباه؟ الانتباه قلنا الإصغاء وعدم الغفلة، وهذا السبب مضطردا. الاضطراد باللغة بمعنى التكرار، يعني أمر عام متكرر لابد أن يحضر بجميع البديهيات، وإلا إذا الإنسان غفل وما انتبه لما يلقى إليه ما يقدر نفسه تتوجه وذهنه ما يحضر، ما يمكنه إدراك ما يلقى إليه. فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات، طبعا قوله مضطرد في جميع البديهيات يعني يتوفر لابد بالأوليات وبالفطريات وبالحدسيات وبالمتواترات وبالمجربات وبالمشاهدات. هاي البديهيات الستة إن شاء الله راح ندرسها بالجزء الثالث في مبحث الصناعات الخمس، ناخذ تعاريفها وناخذ أمثلتها إن شاء الله. فالغافل قد يغفل عليه أوضح الواضحات. اثنين، سلامة الذهن. يعني شو سلامة الذهن؟ يعني الذهن يكون ما مصاب بمرض وسقم، لا مرض طبيعي ولا نقصان طبيعي ولا بسبب تربية فاسدة. الذهن، لأن الذهن إذا كان مصاب بمرض راح يفقد طبيعته على التفكير والتحليل والتأمل، ما يدرك الواضحات، ما يتأمل بالبديهيات، ينكر إحراق النار، ينكر أنها تعطي ضوء، بسبب أنه ذهنه ما يستجيب للمؤثرات البصرية. وهذا مضطرد. شنو يعني مضطرد؟ أحسنتم، متكرر في جميع البديهيات، يعني لابد من توفر الانتباه وسلامة الذهن في جميع البديهيات. فإن كان سقيم الذهن، السقيم يعني المريض، إذا كان ذهن سقيم ومريض قد يشك في أظهر الأمور، حتى لو تخبر النار محرقة يشك، حتى لو تخبر السماء زرقاء يشك، لا يفهمه. وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي، بعض الناس هو ينولد أكو نقص طبيعي بذهنه، مثل التشتت، عدم التفكير، عدم القدرة على التركيز، واضطراب الحركة وغيرها، أو مرض عارض. المرض العارض اللي يصيب القوة العاقلة أيضا يجعل غير مؤهل للإدراك. لهذا احنا نرى أنه بعض الناس الآن ذاكرته جيدة، لكن لأنه كبر بالسن أو أصيب بالخرف صار عنده مرض الذهان أو مرض إنه النسيان، كثرة النسيان، ما تقدر. هذا يسموه مرض عضوي طارئ عليه، المصنف يعبر عنه المرض العارض. مرة نقصان طبيعي من الولادة، ومرة مرض عارض بسبب كبر السن، وثالثا بتربية فاسدة. الإنسان اللي يعيش بالبادية أو الصحراء ومتربي على بعض المفاهيم، من الصعوبة قد تفهم بعض البديهيات، لأن هذا يعبرون عن موارد الإرسال وللاستقبال الذهني عنده معطلة، لأن هذا اللي فهمه بيئته بعد ما يقدر يغيره إلا يحتاج إلى تربية جديدة وتعليم جديد، يلا نقدر نغير مفاهيمه ومعاني الأشياء اللي عنده. ثالثا، سلامة الحواس. نقصد بالحواس الحواس الظاهرة، لأن احنا سابقا قلنا الحواس على نوعين، ظاهرة وباطنة. الحواس الظاهرة هو خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمسة، لهذا نلاحظ المصنف ما عبر مضطرد، لأن احنا ما نحتاج بباقي البديهيات الأخرى، نحتاج بس فقط بالبديهيات المتوقفة على الحواس والمشاهدات. نعم، مثل المحسوسات والحسيات. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات. المنظورات يعني المبصرات المشاهدات، يعني من الصعوبة فهم أن السماء زرقاء أو أن وجود الدخان المتصاعد بسبب وجود النار، لأن هو ما يبصرها. وكذا الأصم اللي فاقد قدرته على السمع. في المسموعات، من الصعوبة فهم أنه هذا الصوت زئير أسد أو أنه صوت إنسان. وفاقد الذائقة. في المذوقات، هذا من الصعوبة فهم أنه عصير البرتقال طعمه وشرابه حلو المذاق، أو بعد. وهكذا شو يقصد المصنف؟ الملموسات من الصعوبة أنك تفهم أنه هذا السطح أبلس، لأن هو ما عنده حاسة اللمس. أحسن. إذن عندنا المبصورات والمسموعات والذائقات، بقى منهن منه، وهكذا المشمومات على الشم، من الصعوبة فهم أنه هاي الوردة عطرها طيب الرائحة. وبعد الملموسات، من الصعوبة فهم أنه هذا السطح أملس. نعم. أما فقدان الشبهة فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.